عقوبة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أعتقد أننا في المرة الأخيرة انتهينا من الكلام على حكم التشهد، ليس كذلك؟ عموما انتشار بالسلام، تكلمنا عن التشهد نفسه. باختصار، اختلف العلماء في حكم التشهد، فذهب الامام احمد رحمه الله الى وجوب التشهد الاوسط والاخير، وذهب الشافعي رحمه الله الى وجوب التشهد الاخير فقط دون الاوسط، وذهب مالك ابو حنيفه الى سنيه التشهدين الاوسط والاخير الى عدم ايجاب اي واحد منهما. والصواب هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله. والدليل على وجوب التشهد الاوسط ما ثبت عند ابي داود من حديث وائل بن حجر، من حديث رفاعه بن رافع رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: فاذا جلست في وسط الصلاه او فاذا قعدت في وسط الصلاه فافترش فخذك اليسرى واطمئن ثم تشهد. فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء في صلاته بالتشهد الاوسط اذا جلست او قعدت في وسط الصلاه. وكذلك ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الدارقطني انه قال: كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. فهذا معناه ان التشهد فرض عليهم. كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخر صيغه التشهد. فالحاصل ان التشهد الاوسط واجب كما هو مذهب الامام احمد واسحاق بن راهوي واهل الظاهر، وكذلك التشهد الاخير واجب، وهو قول الشافعي بالاضافه الى هؤلاء خلافا لمالك وابي حنيفه رحمه الله عليهما. ثم انهم بعد ذلك اجمعوا على ان صيغ التشهد التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجزئه، لكنهم اختلفوا في افضل الصيغ. فذهب الامام احمد واسحاق، قال النووي وجمهور الفقهاء والمحدثين، الى ان افضل صيغه للتشهد هي صيغه تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لان حديث ابن مسعود في التشهد روي عن 29 صح من بضع وعشرين طريقا، ولم يختلف على ابن مسعود في حرف واحد من هذا التشهد، واتفق على اخراج هذا الحديث الشيخان رحمه الله عليهما. ولفظ حديث ابن مسعود اعتقد انني ذكرته في المره السابقه. طيب، واختار الشافعي رحمه الله تشهد ابن عباس رضي الله عنهما باعتبار انه يشتمل على زياده التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. واختار الامام مالك رحمه الله تشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وتشهد عمر موقوف على عمر، التحيات لله، الزاكيات، الطيبات، الصلوات لله، الى اخر هذا التشهد. بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وردت صيغ للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قبل أن أتعرض للأحاديث التي ذكرت صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة. ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة والجمهور، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة بعد التشهد ليست واجبة، وقد حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، وكذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله، حتى إجماع المتقدمين والمتأخرين على عدم الوجوب على الصلاة على النبي أو على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة. لكن في الحقيقة هذا الإجماع فيه نظر، فقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى وجوب التشهد على النبي صلى الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، وقد شنع بعض المالكية على الإمام الشافعي رحمه الله وقالوا إنه قد خرق الإجماع وليس الأمر كذلك، بل هذا مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم من الصحابة، ومذهب جابر بن زيد وعامر الشعبي ومحمد بن كعب القرظي من التابعين، وهو قول للإمام أحمد، وقد اختاره أبو بكر ابن العربي رحمه الله المالكي. فإذا المسألة ليست من المسائل المجمع عليها، بل وقع الاختلاف فيها من الصدر الأول من عهد الصحابة رضي الله عنهم. فادعاء الإجماع على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة هذا فيه نظر. أما صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد صحت في ذلك عدة أحاديث، أشهرها حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ وفي لفظ للإمام أحمد: فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى آل إبراهيم فقط، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: السلام كما قد علمتم. يعني هذا الحديث يبين أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد التشهد، لأنهم علموا كيفية السلام عليه. ذكر الله من صيغة التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث وهذا الحديث له زيادات، فمثلا عند ابي داود اللهم صل على محمد النبي الامي كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي كما باركت على ال ابراهيم، زاد الامام مسلم في العالمين انك حميد مجيد. فهذا الحديث اخرجه الامام مسلم. والحديث الثاني اخرجه البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله قد علمنا او عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى إنك حميد مجيد بعد الأولى وبعد الثانية. وهذا الحديث كما ذكرت ثابت في الصحيحين. صيغة ثالثة ثبتت في الصحيحين أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه صيغة ثالثة. صيغة الرابعة أخرجها أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا تنبيه، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن معظم صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها آل إبراهيم فقط ولم يذكر فيها إبراهيم عليه السلام. قال وذلك لأننا إذا قلنا كما صليت على آل إبراهيم فهم مكرمون بنسبتهم إلى إبراهيم عليه السلام، ولذلك حين جاء عبد الله بن أبي أوفى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقته قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى، فطبعا هم مكرمون بنسبتهم الى عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه. فكذلك هنا كما صليت على ال ابراهيم، اي اذا كان الله عز وجل قد صلى على ال ابراهيم فلان نصلي على ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام من باب الاولى والاحرص. امر اخر قولنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، مع أن المشبه يكون أقل من المشبه به، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين فكيف ذلك؟ قال بعض أهل العلم مجموع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله إذا قرن بمجموع الصلاة على إبراهيم عليه السلام وآله وآل إبراهيم هم إسماعيل وإسحاق وأولادهما. وآل إبراهيم معظم الأنبياء، ويدخل فيهم أيضا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فتكون القوة المشبه به من هذه الحيثية. وقال بعض أهل العلم أيضا وجه الشبه أصل الصلاة بأصل الصلاة، وليس مقدار الصلاة بمقدار الصلاة. يعني صل عليه كما صليت على إبراهيم، لكن صلاته عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم أعظم في المقدار من صلاته عز وجل على غير النبي صلى الله عليه وسلم من خلق الله. وجه ثالث أن بعض أهل العلم قالوا إن الله عز وجل قد صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم قال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الخلق على النبي صلى الله عليه وسلم قدر زائد على صلاة الله عز وجل التي ثبتت له عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي عليه الخلق صلى الله عليه وسلم. أمر ثالث، هل يقال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما إلى ذلك؟ الصواب المقطوع به عند عامة أهل العلم أن هذه الصيغ توقيفية، فلا يجوز أن يزاد فيها ما ليس منها، بل قال النووي رحمه الله لو أن رجلا حلف بين الركن والمقام في بيت الله الحرام يعني ليصلين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأفضل صيغة لم يجزئه، يعني تحلة القسم أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بصيغة من الصيغ الثابتة عنه. قال وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لا يختار لنفسه ولا لأمته إلا الأحسن، لا يختار لنفسه. وقد سألوه كيف نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام في مقام تعليم وبيان، والصلاة عليه دعاء له عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم كما قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، هذا الحديث في صحيح البخاري، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالعز بالفعل والشرف كل الشرف في العبودية لله عز وجل، فمن كان أكثر الناس عبودية لله عز وجل فهذه العبودية تجعله في أعلى الدرجات. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى في مواضع التكريم والتشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالنبي عليه الصلاة والسلام تشريفه وتعظيمه أن يوصف بالعبودية لله تبارك وتعالى، لأنه أفضل من عبد الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. وتقي الدين الصدقي رحمه الله قد أخر الإمام النووي على ما قال، لأن الله عز لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختار لنفسه ولا لأمته إلا الأحسن، فمعنى أننا نزيد في صيغة الصلاة والسلام عليه التسييد، ومعنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أمرا يقربنا من الله عز وجل لم يبينه لنا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله من استحسن شيئا لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد زعم ان محمدا خان الرسالة. وقال الشافعي رضي الله عنه: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. فينبغي ان ننتهي الى حيث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن عبد الله بن مسعود الذي كان يقول: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم وعليكم بالامر العتيق. اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وعليكم بالامر العتيق. وليس معنى انه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ان نزيد في السير الذي وقفنا عليها صلى الله عليه وسلم. هو سيد الاولين والاخرين بلا شك، ولكنهم حين سألوه كيف نصلي عليه لم يذكر التسييد في سورة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد ان البعض انتقل من صيغة الصلاة والسلام عليه الى صيغة الاذان. سمعت هذا في بعض قرى الريف: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان سيدنا محمد رسول الله. تصور ان بلال بن رباح وابن ام مكتوم وابا محذورة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء هم المؤذنون الذين اذنوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذنون بغير ذكر التسييد. ثم نأتي نحن في القرن العشرين ونتفطن لما لم يتفطن له اصحابه صلوات الله وسلامه عليه، بل لما لم يتفطن له هو نفسه صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كان امر في غاية البعد. فينبغي ان نقف حيث امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك ننتقل الى ذكر الخلاف في حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة. قد ذكرت الخلاف فننتقل الى الادلة. احتج الذين اوجبوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة بامره في هذه الاحاديث المذكورة: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إلى آخر الحديث. لكن لا يخفاك أن هذا الأمر إنما هو بيان للكيفية، فالأمر بكيفية الشيء ليس أمرا بالشيء ذات. فمثلا لو قلت لإنسان: أريد أن أعطيك جنيها، فهل أعطيك هذا الجنيه سرا أم جهرا؟ فقال: أعطنيه سرا. أعطنيه ده فعل أمر، فهو بين كيفية الإعطاء، أن تعطيه الجنيه سرا. فهل هذا يعد أمرا بالإعطاء؟ ها؟ تغريب لكم أخوانا لم تغريب لكم؟ فالصحابة يقولوا: كيف نصلي عليه؟ فأرشدهم إلى أفضل سيرة صلى الله عليه وسلم: قولوا كذا. فالأمر أمر بالكيفية، واضح؟ بالإضافة إلى أن الأمر بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، إحنا عارفين أن الأمر يفيد الوجوب، طيب هل يفيد التكرار؟ هل يفيد التكرار؟ المتقرر في اصول الفقه ان الامر لا يفيد التكرار، فاذا امر الشرع بامر ففعلته مرة واحدة اجزأك، الا ان يأتي دليل يدل على ايجاب التكرار، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لمعاذ بن جبل حين ارسله الى اليمن، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فاعلمهم ان الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة، واضح؟ فإذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا من صلى عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فقد فعل أو فقد امتثل للأمر. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تجب في العمر مرة واحدة. وكذلك قال ابن حزم رحمه الله أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تجب في العمر مرة واحدة. طيب، الذين أوجبوا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاة قال: والله في حديث أبي مسعود البدري أن بشير بن سعد قال له: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ بين المراد إيه؟ في داخل الصلاة. إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. طب هل بين عليه الصلاة والسلام أن الصلاة عليه تكون عقب التشهد؟ ها؟ لم يبين ذلك. كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ إذا هذا في أي موضع؟ نمرة اثنين، هم قالوا تعليمه صلى الله عليه وسلم لكيفية الصلاة عليه بيان لمجمل واجب. المجمل الواجب ده هو ايه؟ قوله عز وجل: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالذين ذهبوا الى الاستشهاد فقط وعدم الايجاب قالوا: اولا ليست الايه مجمله، لان الله عز وجل حين يقول صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة عليه معروفة والتسليم عليه معروف، ولكن الصحابة رضي الله عنهم سألوه عن الأفضل والأحسن فقط. لكن إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام، واخبلت، يبقى ليست الآية مجملة وليس الأمر فيها للإيجاب كما قال الإمام الطبري رحمه الله، بل حتى الطبري والإجماع على أن الأمر في الآية محمول على الاستحباب. معنا يا أخوانا، احنا بس عايزين نوصل لإيه؟ للمسألة تدريجيا. عن بعض أهل العلم كالإمام الصحاوي رحمه الله والحليمي من الشافعية قالوا: أبدا، تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. لماذا؟ روى الإمام الترمذي بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى البزار من حديث جابر بن سمرة، والطبراني من حديث سعد بن عجرة رضي الله تعالى عنهما، والطبراني أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكذلك هو ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أبي هريرة. وأما حديث جابر بن سمرة فهو بنفس المعنى، ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتقي المنبر: سمعه الصحابه يقول امين امين امين، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ان جبريل عرض له فقال له: يا محمد، رغم انف امرئ ادرك ابواه عنده الكبر او احدهما ثم لم يدخله الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين. فقلت آمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وفي حديث سعد بن عجرة بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر بن عبد الله شقي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فما ذهب اليه الصحابي رحمه الله هو الصواب في هذا الامر، ان الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم واجبه عند ذكره، لكن في داخل الصلاه هل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عندك ام انت الذي تذكره؟ تخبرك. الجمهور قالوا ان هذا الحديث، هذه الاحاديث لا توجب الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاه عقب التشهد، لان الاحاديث تقول ايه؟ رغم انف امرئ ذكرت عنده، وانت في داخل الصلاه لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندك، وانما انت الذي تذكره. ومعنى الاحاديث انك اذا ذكر انسان لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي عليك ان تصلي عليه، لكن لا يجب على هذا الانسان الذاكر له صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه. واضح خلنا الكلام؟ فالصواب ما ذهب اليه جماهير العلماء من ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد ليست واجبة وإنما هي مستحبة. طبعا يخلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات عند الخالق عز وجل، ويكفي أنك إذا صليت عليه مرة صلى الله عليك 10 مرات لصلاتك على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا فقط نبين ايه؟ نبين حكما فرعيا، لأن احنا لو قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عقب التشهد، يبقى من تركها نافيا وجب عليه أن يسجد سجدتي السهو. أما إن قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد مستحبة، فمن تركها نافيا استحب له أن يسجد سجدتي السهو. فهناك فارق في الأحكام. فالصلاة على النبي عليه السلام من أعظم القربات، لكنها ليست واجبة كما هو مذهب مالك وابي حنيفه وجمهور العلماء، حتى ان البعض حتى الاجماع على هذا الامر. قال طيب ما هو الحديث، فقال ابن عبيد رضي الله تعالى عنه هذا الحديث حديث عظيم يبين لنا اداب الدعاء، والحديث صحيح اخرجه الترمذي وابو داود والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، رغم التعجل عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صليت أو إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء أو بما شاء، روايتان، ثم ليدعو بعد ما شاء أو بما شاء. يبقى يبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه ثم يثني بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. طبعا الانسان ما دام يريد ان يسال الله عز وجل فالسؤال فيه استعطاف، ثناء على الله عز وجل وحمد له وتذلل بين يديه، ثم صلاه على نبيه صلى الله عليه وسلم لانه جعل الشهاده بان محمدا رسول الله مقرونه بالشهاده بانه لا اله الا الله، وكذلك في الاذان وفي غير ما موضع، وفي التشهد في مواضع كثيره قرن عز وجل بين ذكره وبين ذكر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث كما قال المجد بن تيميه رحمه الله فيه دليل على عدم وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الصلاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر هذا الرجل بإعادة الصلاة مثلا. بل بيّن في حديث ابن مسعود في حد متذكر حديث عبد الله بن مسعود في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. هذا هو محل الشاهد، الحديث كان في الصحيحين، ثم يتخير من المسألة ما شاء. وفي لفظ آخر عند النسائي، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. إذا بعدما تفرغ من التشهد هتعمل إيه؟ تدعو الله عز وجل، تاخد بالك؟ يبقى إذا لم يذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه، بس قال بعد أن تفرغ من التشهد تتخير من الدعاء أعجبه إليك. ثم آخر شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بالصلاة والسلام عليه. واضح؟ يبقى كل هذا يدل على إيه؟ على استحباب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش احنا قلنا حديث المسيء في صلاته أصل في إثبات الأركان والواجبات؟ طيب، يبقى انت دلوقتي تشهدت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أخير، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير فقط أم بعد التشهد الأوسط أيضا؟ أنت قد سمعت الأدلة، هل هذه الأدلة فصلت بين التشهد الأخير والتشهد الأوسط؟ يبقى إذا مشروعية الصلاة على النبي عليه السلام بعد التشهد الأوسط والتشهد الأخير، وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر رحمة الله عليهم جميعا، وهذا هو الصواب. وذهب الجمهور إلى أنه إنما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عقب التشهد الأخير فقط، واحتج الجمهور بدليل محتمل مع أنه ضعيف، الدليل محتمل وضعيف، إسناده منقطع عند الترمذي والنسائي وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأوسط كأنما يجلس على الرب، أي على حجارة محمية، يعني الجلسة خفيفة كأنما يجلس على الرب على شيء ساخن، ده يبين إن الجلسة كانت إيه؟ خفيفة بالنسبة لجلسة التشهد الأخير. لكن كما قال الذين ذهبوا إلى مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأوسط، يمكن أن يكون الفارق بين الجلوس للتشهدين نازما عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من التشهد الأخير أمرنا أن نتعوذ بالله من أربع، وأمرنا أن ندعو الله عز وجل بما شئنا، وهذا يوجد فارقا في مدة الجلسة للتشهد الأخير عن مدة الجلسة للتشهد الأوسط. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال، أو من شر فتنة المسيح الدجال. فليتعوذ بالله من أربع. وأنتم يعني قد سمعتم حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفراغ من التشهد الأخير وقبل التسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فتصور لو أن إنسانا اقتصر على هذين الدعائين بعد ان فرغ من التشهد الاخير والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، واعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت، وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. الكلام ده يخلي مده الجلسه ضعف الجلوس للتشهد الاوسط ولا لا، مع ان الحديث ضعيف. اذا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعه بعد التشهد الاوسط وبعد التشهد الاخير، وهو مذهب الشافعي واهل الظاهر رحمه الله عليه. بعد الفراغ من التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، انتم سمعتم حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. وعذاب القبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاحاديث فيه متواتره تفيد العلم الضروري، خلافا للمعتزله المبتدعه الذين انكروه. طبعا المعتزله انكروه من وجهه ظنوا انها شرعيه، اما العلمانيون في الوقت الحاضر فهم ينكرونه كما ينكرون جزئيات الدين وينكرون الغيبيات، مع ان الايمان بالغيب هو اول علامة لاهل التقوى والايمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ايه؟ يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. لكن لما يجي واحد مسؤول عن التعليم، وزير التعليم، ويبين ان هذه الاشرطة تؤدي الى تغييب الوعي، هذا يدل على غياب الايمان عنده، مش تغييب الوعي، لان الوعي يكون حاضرا بالايمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الايمان بالرسول ايمانا الا ان صدقنا بكل ما اخبر به صلى الله عليه وسلم، اما ان نقبل بعضا ونرد بعضا فهذه مصيبة وخطة خسف تقود الى جهنم، شقاء في الدنيا وعذاب في الاخرة. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، وبعد ذلك نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وفاء عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فتنة المحيا هي كل ما يتعرض له العبد في حياته الدنيا من فتن ناتجة عن الشهوات والجهالات والضلالات. دي فتنة المحيا، شهوات. فالإنسان أصلا النفس لها صفتان: انهماك في الشهوات، وهذا كلام القشيري رحمه الله، انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات. وأنت مأمور بمجاهدة النفس لقلب هذا الوضع وتحويله إلى الوضع الصحيح، وهو انهماك في الطاعات وامتناع عن الشهوات. فاخبرك للنفس صفتان: انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات. النفس دي رذيلة تميل الى البطالة والخمول والراحة، وراحتها في اشباع شهواتها، ولا تحب ان تكلف، وقد حملها الله عز وجل الامانة، فخلاص مفيش مطر، لابد ان نحملها بالكيفية التي اراد عز وجل. اذا لابد ان نقلب هذا الوضع، وهذا لا يتأتى الا بمجاهدة النفس. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. النفس دايما عايز تلعب فتهبت في الشهوات، كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. وقال الخشيري رحمه الله: هو مجاهدة النفس صدمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. صدمها عن مألوفاتها، لأن النفس تميل دائما إلى الإيه؟ إلى إرث العادات. مثل الإنسان يستعظم جدا أن يغير شيئا من عاداته، وقد أشرك بالله عز وجل بسبب هذا الأمر: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه؟ مقتدون أو مهتدون، وهكذا. فصفها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها. فهذه فتنة المحيا، هي الفتن التي يتعرض لها الإنسان مدة حياته الدنيا من شهوات وجهالات وضلالات. طبعا إذا كانت الفتنة ناجمة عن شهوة فالأمر يحتاج إلى تقوى بالله عز وجل، إلى هذه التقوى. هناك كلام عظيم للإمام البيضاوي رحمه الله تعليقا على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال البيضاوي رحمه الله: والمراد بالحب هنا الحب العقلي. خلي بالك، الحب العقلي مش الطبيعي او الغريزي. ابو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا غريزيا، هل هذا نجاة؟ لا. والمراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو ايثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. ده كلام دقيق، يتوازن بالعقل. الإنسان ركبت فيه الشهوة تجاه المرأة، الرجل تجاه المرأة، والمرأة تجاه الرجل، والمرأة حاضرة الآن، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، فوازن بعقل هذه الشهوة ستنقضي بعد لحظات. ولذلك روي عن لقمان عليه السلام انه قال لابنه: اياك والزنا فان اوله مخافة واخره ندامة. فهذه الشهوة تستغرق لحظات، وان طالت فهي لحظات، ولكن الذي يترتب على ذلك من العقوبة امر لا يتصوره ولا يتحمله بدن الانسان الضعيف. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتاني الليل آتيان، فانطلق بي الى ارض مقدسة، فرأى صلى الله عليه وسلم اشياء، من ضمن هذه الاشياء رأى تنورا واسعا من اسفل وضيقا من اعلى، وفي قاع التنور رجال ونساء عراة. خلي بالك بس من كيفية تعذيب الزاني، الراجل عريان هو المرأة معاه عارية، رجال ونساء عراة يأخذهم الذهب إلى أعلى، فإذا أخذهم الذهب ضوضوا، أي صرخوا صراخا هستيريا حتى يصلوا إلى حافة التنور. خلي بالك بقى، الذهب عمال يشتد يشتد زي ما الشهوة بتشتد بتشتد بتشتد، وبيتصور وصل إلى قمة اللذة عند القذف. فكذلك هو هنا يوجد عريا مع المرأة وهي عريا أيضا، ويأخذهم اللهب إلى أعلى حتى إذا ظن أنه خارج خلاص هيخرج برة النور، خبت اللهب مرة أخرى شيئا فشيئا حتى يسقط هؤلاء في قاع التنور. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء قالوا هؤلاء هم الزناة والزواني. يبقى إذا لما يوسف عليه السلام تراودهم امرأة العزيز، يعني أهل الشوف امرأة في غاية الجمال، وزوجها هو وزير الخزانة، ويوسف عليه السلام غريب في هذه البلد، ومع ذلك لم تكلفه أن يغادرها، بل هي التي عرضت نفسها عليه وأغرته. وبعد ذلك كل النسوة طبقت الأشراف كما يقولون، ومع ذلك يقول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. من الجاهلين، انت شايف الكلام. يبقى الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض. مثال يضربه البيضاوي، كالمريض ينفر عن الدواء بطبعه فيكره تناوله، ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. حد فينا بيحب الحقن؟ لكن تظهر واحد مريض وقالوا له العلاج بتاعك حقن موجودة في انجلترا، تلاقيه عمال يتوسط ويشوف حد بيناسها من هناك، الحقن كل 6 ساعات، تلاقيهم ضابطين ضابط المنبه ويجوا يصحوه، خلي بالكم حتى ننسى. يهوى تناوله لأن العقل السليم اقتضى رجحان ذلك. نعود إلى كلام البيضاوي، قال: فلو تأمل العبد أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، تمرن على الائتمار بأوامره حتى يكون هواه تبعا لما جاء به. يبقى شوف هو بدأ ايه، حب عقليا وانقلب الى حب عقلي قلبي طبيعي. لو تأمل لأن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب، تمرنت نفسه على الائتمار بأوامره صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به. إذا مسألة تحتاج إلى إيه؟ تمرين يا أخوانا. واحد إيده ضعيفة يقول له روح العب حديد والعب تمرينات عشان تقوي العضلات. كذلك القلب يحتاج إلى تقوى نفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، زكاها هي تحتاج إلى تزكية، وقد خاب من دساها. يبقى إذا كانت الفتنة متعلقة بالشهوات فالأمر يحتاج إلى تقوى لله عز وجل، وهذه التقوى لا توجد إلا بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يصير هواك تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الفتنة من جهة الشبهات زي العمال يمكن الآن الشفاعة، ووصلت النهاية إلى إيه؟ إلى عقيدة الجبرية، إن الناس اللي ربنا كتبهم يروحوا النار هيروحوا النار هيروحوا النار، وإذا ربنا كتبهم هيروحوا الجنة هيروحوا الجنة هيروحوا الجنة، فخلاص بقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه. ده كلام غريب. فدي شبهات. ففتنة الشبهات ترد بالعلم الصحيح، العلم، القوة العلمية. ولذلك قال بعض السلف: العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل يراها وهي مدبرة. لك أن تتصور الجاهل يراها وهي مدبرة، يعني معناها هي أكلته وشربته. الكلام ده مثال يا أخوانا، ما هم العلماء لا يأتون بهذا الكلام من عند أنفسهم. نعم له مثال. فخرج على قومه في زينته، مين؟ قارون. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا الرغاء والرعاء، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق بمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يبقى ما اكتشفش ان الرجل ده مجرم وطاغوت الا بعد ما شاف الآية، وكان ممكن يضيع، انما العالم عارف ان الرجل ده مجرم مهما انتفش ومهما قال من كلام ومهما تزين وتلمح للناس يعلم انه مجرم خارج عن امر الله عز وجل. يبقى العالم يرى الفتنة وهي ايه مقبلة، والجاهل يراها وهي مقبلة. فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. البعض يقول المسيح، وهذا التصحيح الصواب انه المسيح، وهذه الفتنة اعظم الفتن على الاطلاق، فتنة الدجال. معلوم ان الدجال يقول للناس انا الله، انت واخد بالك؟ بس عشان تفهم المسألة، المؤلف يعني سمات الحدوث بابية فيه انه مخلوق مؤلف من اعضاء ومع ذلك اعوض، فاذا كان لا يستطيع ان يصلح اعوض نفسه فكيف يخلق هؤلاء الخلق؟ المسألة واضحة، لكن الناس اتبعوا لي عشان مع دنيا، عشان مع ايه دنيا. الدجل ده موجود في كل عصر، موجود في كل عصر. النهارده احنا اتباع للغرب، ممكن نهاجم اسلامنا لكن لا يمكن ان نهاجم نصرانيتهم. ولو عندهم خلاصه من البقره اللي تولدت بطلب اللي هي الصفرة دي، وهيذبحوها سنه 2000 وبعدين يحرقوها وبعدين يبنوا الهيكل وبعدين ينزل المسيح عليه السلام، قصه طويله، قصه طويله لا دليل عليها. لا، هذه القصص لا تهاجم، لكن قصص القران هو الذي يهاجم. عقائد الاسلام هي التي تهاجم، اما عقائد هؤلاء لا تهاجم. ليه؟ لانهم يملكون دنيا. فالدجال يعني مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم قارئا كان او غير قارئ، يعني واضح، لكن مع لحمة ومع خبز ومع موضة ومع حضارة وما الى ذلك، فالناس يتبعونه. لكن اللي معتصم في السنة، هل الدجال ذكر في السنة؟ ذكر في القرآن؟ لم يذكر في القرآن. وهنا صار سؤال، إذا كانت فتنة الدجال هي أخطر الفتن على الإطلاق، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. أذن؟ تفضل. لألا يضيع منا الموضوع إن شاء الله، وددت لو أني أفرطت مجلسا بالكلام عن الدجال والدجل وعلاقة الدجال بسورة الكهف. فالإمام أبو الحسن النجوي رحمه الله صار في ذهنه سؤال، ما العلاقة بين الدجال وبين فواتح سورة الكهف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مواس بن سمعان الذي أخرجه الإمام مسلم قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فما العلاقة؟ فألف رسالة عظيمة جدا بعنوان تأملات في سورة الكهف. هذه الرسالة أثر طبعت قديما، هي موجودة عندي بفضل الله عز وجل، ووجدت لو أنها طبعت حديثا لتقرأ، فإن سورة الكهف سورة قائمة على مقاومة الدجل. الدجل ومن رب نفسه على الحقائق الموجودة في هذه السورة كان محصنا من الدجل. فالدجل موجود في كل عصر وفي كل مصر، وينبغي على الإنسان إذا اشتد الدجل أن يعتصم بالله عز وجل وأن يزيد من العبادة وفي حديث معقل بن يسار الذي اخرجه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، اي في زمان الفتن، كهجرة اليه. وفي حديث النواس المذكور رضي الله تعالى عنه ان الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة لبس الدجال في الارض، قال: يمكث 40 يوما، فيوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر ايامه كايامكم. فقلنا: يا رسول الله، فهذا اليوم الذي كسنة فتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، فاقدروا له قدره. اقدروا له قدره. طبعا اليوم الذي كسنة ان لما يكون الاوقات دايما الاوقات العصيبة فيها طويلة، وكلما اشتد المأزق وعظمت الورطة كلما مر الوقت بطيئا، لحظات السرور هي التي تمر بسرعة. فقلنا: هذا اليوم الذي هو كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ فقال: لا، اقدروا له قدره. ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه في زمان الفتن ينبغي على العبد أن يوثق العلاقة بالملك عز وجل، لأن هذا هو السبيل الوحيد للعصمة من الوقوع في الفتنة، بفتنة المحيا والممات. فتنة الممات، قال ابن دقيق العيد، هي الفتنة التي تكون عند الموت، وسميت بفتنة الممات لقربها من الموت. وعلى ذلك فتنة المحيا التي تسبق هذه المرحلة، وقد يراد بها فتنة القبر، لأنه قد ثبت أن الناس يفتنون في قبورهم، يفتنون في رسولهم صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، قال: وأما فتنة القبر عليه الصلاة والسلام فبي يفتنون وعني يسألون صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد ان الدجال لم يذكر في القرآن، وقد اشار بعض اهل العلم هذا الاشكال، اذا كانت هذه الفتنة اعظم الفتن فلماذا لم تذكر في القرآن؟ فقال بعض اهل العلم: لم يذكر الدجال في القرآن تحقيرا له. قالوا: ابدا. طب ما هو يأجوج ومأجوج ذكروا في القرآن، وابو لهب ذكر في القرآن. فقال بعضهم: بل ذكر الدجال في القرآن في قوله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والمراد بالناس الدجال. طبعا ده تأويل بعيد. وأفضل ما قيل إجابة على هذا السؤال ما قرره الحافظ في الفتح، أن الدجال إنما ذكر في السنة لأن السنة أول ما يضيع. وقد ذكرت سابقا أن الغربة غربة السنة، فطوبى للغرباء. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. ولذلك تجد أن الدجال يقود إليه رجل من افضل اهل الارض ايمانا، والحديث في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، فيلقاه مسالح الدجال جنده وحراسه، فيقولون له: اين تريد؟ قال: اريد هذا الذي خرج. فيقولون: او ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيتشاورون في قتله، ويتذكرون ان الدجال نهاهم عن قتل احد حتى يرفع اليه، فيذهبون به الى الدجال. فيقول الدجال: او ما تؤمن به؟ فيقول: انك لانت الدجال الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأمر به فيشبح، يعني يوقع على بطنه، ثم ينشر بالمئشار الى نصفين، يمر الدجال بينهما ضاحكا ثم يقول له قم فيقوم، فيقول أو ما تؤمن بي؟ فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. ده انا دلوقتي متأكد 100% انك انت الدجال. الرجل ده معتصم بيه يا اخوانا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاعتصام بالسنة، الاعتصام بالسنة. دعك من هؤلاء المخلفين الذين يتهجمون على القرآن وعلى السنة، وعليك ان تعتصم انت بهذين الاصلين. المسيح الدجال. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم، من المغرم والمأثم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا قال النبي عليه السلام يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم، المغرم اللي هو الدين، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. حدث فكذب، يجي صاحب الدين يسأل عليه يقول له قلوه مش موجود، يقول له طبعا هروح اجيب لك الفلوس وجاي وروح يزور. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. الحديث الأول حديث أبي هريرة، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. ذهب طاووس رحمه الله إلى وجوب هذا التعوذ من الأربع، وبه قال ابن حزم. لكن الصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنه ليس واجبا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء في صلاته. واضح؟ يبقى دليل على الاستحباب فقط وليس على الإيجاب. بعد الفراغ من الدعاء بقي لنا الإيه؟ التسليم. التسليم. تعلم أن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى عدم وجوب التسليم من الصلاة. يعني الإنسان، وطبعا هو أبو حنيفة رحمه الله يقول بعدم وجوب التشهد أيضا، يعني إذا الإنسان إذا جلس بعد الركعة الأخيرة مقدار ما يتشهد وإن لم يتشهد ثم قام وانصرف بعد ذلك فصلاته صحيحة عند أبي حنيفة. عشان كده اخوانا احنا بنقول الكل يؤخذ من قوله ويرد. يعني في النهاية بعد ما انا بعد ما اخلص ان شاء الله نعمل نموذج عملي لصلاة النبي عليه السلام مع ذكر ايه الاحاديث والتنبيه على الواجبات والاركان، تبقى مجموعة كده كلها في شريط واحد، ما يعني عسى ان ينفعنا الله عز وجل بذلك. ونذكر ان شاء الله الصلاة على مذهب الامام ابي حنيفة، وكيف انها في كثير من الجزئيات تصادم النص والامام ابو حنيفة لا يقبل هذا من شأنه، فهو امام مجتهد ومن الأئمة الاربعة الذين عليهم مدار الفقه رحمة الله عليهم جميعا. لكن نذكر دائما اذا كان ابو حنيفة والشافعي واحمد ومالك في جهة والنبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الأخرى، أين هؤلاء المسافين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسأله رجل عن التمتع للحاج فيقول حسن جميل، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن أباك ينهى عنه، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن أبي؟ إليك عني، قولي إليك عني تحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن أبي؟ أبي مين؟ مع النبي عليه السلام. كان الصحابة على هذا الخلق المتين رضي الله تعالى عنه. وذهب جمهور العلماء الى وجوب التسليم بل الى انه ركن لا تصح الصلاة بدونه. ولعلكم تتذكرون الحديث الذي بدأنا به صفة الصلاة، حديث مين؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي اخرجه الخمسة الا النسائي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور بس، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها تحليلها، وهذه تفيد الحصر، تحليلها الذي لا تحليل غيره هو التسليم، فالإنسان لا يتحلل من صلاته إلا بالتسليم، ولا يحرم بالصلاة إلا بالإيه؟ بالتكبير. واضح؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن التسليم من الصلاة ركن، ثم اختلفوا بعد ذلك في حكم التسليمة الثانية. يعني هم الجمهور ذهبوا إلى أن التسليم إيه؟ ركن. طب هل المشروع تسليم واحدة ولا تسليمتين؟ الإمام مالك قال المشروع تسليم واحدة، لكن الأحاديث ترد على الإمام مالك. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. مبالغة، حتى يرى بياض خده. وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. بدي كم تسليمة؟ اثنين. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم وقد مر هذا الحديث سابقا قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين. في بعض الناس بيعمل كده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويقلب الكفين على اليمين وعلى الشمال. فقال صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو شمس بضم الميم أو تسكينها، جمع شموس، والفرس الشموس هو الايه؟ الناثر، فرس الناثر الذي لا يستطيع احد ان يركب عليه. والرجل الشموس هو الرجل صاحب الخلق الصعب، ولهذا يقول لك الرجل مستهزئ، ارضاؤه ما هو السهل، يقول لك انا لما ازعل من واحد خلاص لا يمكن ارضى عنه ابدا. يا سلام، طب ما انت يا اخي تخطئ في حق الله عز وجل وترجو مغفرته تبارك وتعالى. انا علمت ان الجزاء من جنس العمل، تسامح حتى يتسامح الله عنه. فعلامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وفي رب أبي لبود من عن يمينه ومن عن شماله. إذا كان تسليم هنا برضو تسليمتين، يبقى المشروع تسليمتين مش تسليم واحدة زي ما قال الإمام مالك رحمه الله. طيب إن قلنا إن المشروع تسليمتان، فهل التسليمة الثانية، التسليمة الأولى واجبة خلاص، فهل التسليمة الثانية واجبة أيضا أم أنها سنة؟ ذهب عامة أهل العلم إلى أن التسليمة الثانية سنة مستحبة فقط ولا تجب، حتى أن بعض أهل العلم حكم إجماع على ذلك كابن المنذر رحمه الله والإمام النووي رحمه الله. لكن في الحقيقة المسألة ليست من مسائل الإجماع، فقد ذهب الإمام أحمد في قول له إلى وجوب التسليمة الثانية أيضا، وهذا قول الحسن بن صالح رحمه الله من التابعين، قول الحسن بن صالح، وهو قول لبعض المالكية وقول لبعض أهل الظاهر. يبقى إذا المسألة ليست مجمعا عليه، لكن الصواب أن التسليمة الثانية مستحبة فقط وليست واجبة. احنا بس بنقول إن المسألة يعني ما لا يصح أن يقال مجمع على أن التسليمة الثانية مستحبة، لا ليس إجماعا، لكن هل هي مستحبة هل هي واجبة أم مستحبة؟ مستحبة. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث علي وتحليلها ايه؟ تسليم. والتسليم يحدث بمرة واحدة صح؟ ولم يأمر صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد بتسليمتين، واضح؟ لم يأمر بتسليمتين. وهو وإن كان فعله الغالب أنه كان يسلم تسليمتين، إلا أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحيان سلم تسليمة واحدة، سلم تسليمة واحدة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة عليه الصلاة والسلام، يعني ممكن تصلي تسعة على بعض، تسع ركعات مرة واحدة ما تسلمش إلا بعد الركعة التاسعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة عليه الصلاة والسلام، فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد الايه؟ بعد الوتر. يصلي ركعتين وهو جالس بعد الايه؟ بعد الوتر. ولذلك الامام النووي رحمه الله يقول قوله عليه الصلاه والسلام اجعلوا اخر صلاتكم لديل وترا، يعني هذا على سبيل الاستحباب وهذا غالب فعله عليه الصلاه والسلام، وانما صلى ركعتين بعد الوتر ليبين الجواز عليه الصلاه والسلام. نعود الى الحديث. فلما كبر وضعف عليه الصلاه والسلام اوطر بسبع فلم يجلس الا في السادسه، لم يجلس الا في السادسه ثم نهض او ثم ينهض ولا يسلم، فيصلي السابعه ثم يسلم تسليمه ثم يصلي ركعتين وهو ايه؟ وهو جالس. في روايه للامام احمد ثم يسلم تسليمه واحده السلام عليكم ورحمه الله يرفع بها صوته حتى يوقظنا عليه الصلاه والسلام. يبقى هنا بدأ السلام سلم كم تسليمة؟ تسليمة واحدة. وفي مسند الإمام أحمد أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، تسليمة واحدة برضه. وصح في سنن ابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يعني السلام عليكم ورحمة الله من غير يمين ولا شمال. ولذلك الإمام النووي رحمه الله يقول فلو أنه سلم التسليمتين عن اليمين السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله، أو عن الشمال السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله، أو تلقاء وجهه السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله، أو سلم على الشمال أولا ثم على اليمين أجزأه كل ذلك، لكنه يكون قد ترك الأفضل. واضح يا إخوانا؟ يكون قد ترك الأفضل. الحاجات دي يعني الواحد بيعرفها علشان يبقى عارف هو بيعمل إيه في الصلاة، ولو عرض له خلل في الصلاة أو صلى ورأى إماما ففعل هذا. لا يلتبس عليه الايه؟ لا يلتبس عليه الامر. والله في حديث عند احمد وابي داود من حديث سمره بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان قال امرنا ان نسلم على الامام وان يسلم بعضنا على بعض وان نتحابى فيما بيننا، او معنى الحديث يعني، لكن الحديث ضعيف، ضعيف لانه من حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. وفي سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب خلاف، ففي بعض اهل العلم قالوا لم يسمع الحسن من سمرة اي حديث، وبعضهم قال سمع الحسن من سمرة، وقال بعضهم سمع منه حديث العقيقة فقط. والصواب ان الحسن البصري سمع من سمرة بن جندب ثلاثة احاديث: حديث العقيقة، كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. والحديث الثاني عند الترمذي: جار الدار احق بدار الجار. والحديث الثالث، يعني هي مسألة الشفعة، جار الدار احق بدار الجار. والحديث الثالث هو حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان نسيئة. هذه الحديث من الوظائف اللي بعض الوضاعين لما لقى العلماء مختلفين في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب راح ملفق حديث، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من سمرة. قال حسن البصري تابعي، يعني لم يولد في عهد النبي عليه السلام، شوف البراءة على الكذب. فالحديث ضعيف، لكن حديث جابر بن سمرة الذي ذكرته سابقا انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله. فالامام النووي رحمه الله قال يضمر ان كان يصلي الى جانب الامام، يعني الجماعه القائمه الاثنين بس، يبقى يضمر انه عند التسليمه الثانيه، لانه هي الايات على يمين الامام، فعند التسليمه الثانيه ينوي انه يسلم على الايه؟ على الامام. وإن كان في الصلاة صلاة الجماعة بقى في الصفوف يبقى يسلم على إخوانه وعلى الإمام ينوي ذلك. وقال بعض أهل العلم وينوي مع ذلك أيضا أن يسلم على الملكين الكاتبين عن اليمين وعن الشمال القعيد. واضح؟ يبقى إذا يا أخوانا التسليمة الثانية مستحبة وليست إيه؟ وليست واجبة. ورد فيها أحاديث. يبقى ما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حيث أنه قال ولا يصح، وكذلك العقيلي قال ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، قول ابن القيم رحمه الله هو الذي لا يصح، بل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة كما سمعتم. يبقى احنا كده قلنا انتهينا من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. المرة الجاية ان شاء الله لو حبيتم ان احنا نطبق الكلام ده عملي مع النظري، يعني اقوم اقف كده مثلا اقول يلا تكبيرة الاحرام كان ارفع يديه مدا كما ثبت في حديث مين؟ ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الخمسة الا ابن ماجه. طيب وكان يحادي بيديه ايه؟ منكبيه كما في حديث عدة حديث بقى، وكان بيرفع ايده كم موضع؟ على حديث مين؟ عبد الله بن عمر. طيب تكبيرة الإحرام واجبة ولا رطن ولا مستحبة؟ رطن. أمر بها المسيء في صلاته، إذا قمت إلى الصلاة فأسدغ الوضوء ثم استقبل القبلة فإيه؟ فكبر. طيب لا فكبر يبقى دي تفيد الوجوب بس، إحنا ليه بنقول رطن؟ عشان حديث علي بن أبي طالب تحريمها التكبير. بعد كده وضع اليمنى على اليسرى إلى آخره، ده نمشي بهذه الكيفية. وفي نفس المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على سجود السهو. ليه؟ عشان إحنا وإحنا بنقرر دلوقتي الأركان والواجبات والمستحبات، يبقى هنقول إذا نسي المصلي ركنا ماذا يفعل؟ وإذا نسي واجبا ماذا يفعل؟ وإذا نسي مستحبا ماذا يفعل؟ وهل سجود السهو قبل التسليم أم بعد التسليم؟ ان شاء الله كل هذا في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قبل ان نبدا في الاسئله هناك نقطه اريد ان انبه عليها فيما يتعلق بالصلاه، وهي خاصه ايضا بالتسليم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال من السنه حذف التسليم، حذف بالحاء والزال والفاء من السنة حذف التسليم. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله يعني لا يمده مدا، لا يمد التسليم مدا. قال الترمذي وأهل العلم يستحبون هذا. وقد روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يقول التكبير جزم والتسليم جزم. وأيضا نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن حرف التسليم يعني إدراج لفظة السلام وألا تمد مدا هذا من السنة، وهذا أمر مستحب. يعني إيه؟ مثلا بعض الأئمة لما يجي يكبر تكبيرة الإحرام يقول الله ويطول فيها، تلاقي اللي وراه مكبر وداخل بكبر قبل الإمام. لا، التكبير جزم، الله أكبر. كذلك التسليم لا يمد، خصوصا التسليمة الأولى، لأن التسليمة الأولى هي الفرض. السلام عليكم ورحمة الله، ممكن أحد يسلم قبله. لا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خصوصا في التسليمة الأولى، لأن هذه هي الفرض. يبقى لها حذف التسليم باتفاق أهل العلم. نعم. إذا كان الرجل يصلي ركعتي تحية المسجد وأثناء وقوفه ويقرأ أقيمة الصلاة، فهل يسلم أم يخرج من صلاته دون تسليم حيث أنه لم يكمل صلاته؟ فلماذا يسلم؟ صحيح، يعني خروج من الصلاة وبذلك يخرج من الصلاة، وقد استحب له الشافعي رحمه الله أن يكمل صلاته. وأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا ينبغي أن تنشئ صلاة في حال إقامة الصلاة. لكن إن كنت قد أنشأت هذه الصلاة قبل إقامة الصلاة فأكملها إلا أن تخشى فوات تكبيرة الإحرام. وذهب الإمام أحمد إلى أنه يستحب له أن يخرج من صلاته عند الإقامة إذا كان الباقي من صلاته كثيرا، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقيمت صلاة الصبح رأى رجلا يصلي ركعتي السنة، فأخذ بكتفي الرجل وجعل يقول الصبح أربع، الصبح أربع، ولكنه ترك الرجل حتى فرغ من صلاته. سترته للرجل حتى يفرغ من صلاته دليل على جواز الاستمرار في هذه الصلاة. وأخذه بكتفيه وقوله صلى الله عليه وسلم له الصبح أربع دليل على أنه يستحب له أن يخرج من الصلاة، لأنه لو كان لا يستحب له ذلك ما لبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. نعم. أولاد البنت التي ماتت في حياة أبيها ميراث، والله هذا متوقف على الورث الذين تركهم المتوفى. فلو أن رجلا توفي وترك رجلا، ترك ابنا وبنتا وبنات بنت، ففي هذه الحالة بنات البنت لا أو أبناء البنت لا يرثون شيئا، أبناء هذه البنت المتوفاة لا يرثون شيئا، لأن ابنه هذا يحدث خلاص. يبقى الترك في هذه الحالة يقسم بين ابنه وبنته بنسبة 2-1. لكن لأسباب سياسية، وكان هذا في الأربعينات، لجأوا إلى تعديل القانون وإدخال ما يسمى بالوصية الواجبة، الوصية الواجبة. فبمقتضى هذا القانون يرث أولاد البنت التي توفيت في حياة أبيها يرثون من أبيها أي من جدهم، مش يرثون بقى، يأخذون حصة أو نصيب أمهم، تحت مسمى الوصية الواجبة. مع ان الوصية الواجبة يعني جماهير العلماء على ان الوصية ليست واجبة، وذهب ابن حزم رحمه الله في طائفة الى ان الوصية واجبة، ومذهب ابن حزم وان كان هو الراجح لكن علينا ان نعرف تفاصيل مذهبه. اولا النبي صلى الله عليه وسلم او نزل قوله عز وجل الآية من سورة البقرة تحت الوصية، سبحان الله العظيم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. خلاص يبقى للوالدين والأقربين. ثم نزلت بعد ذلك آيات المواريث ففرضت حقوقا للوالدين أو نصيبا أو حظا للوالدين وحظا لبعض الأقارب. ثم إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، منها حديث عمرو بن خالدة رضي الله عنه عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فابن حزم يقول لا وصية لوارث. لو قارنت بين هذا الحديث وبين الآية ستجد أنه يبقى قرابة لا يرثون شيئا، هناك من الأقرباء من لا يرث شيئا، فهؤلاء تظل الوصية واجبة لهم، تظل الوصية لهم واجبة. لكن قدر الوصية دي ايه؟ ملوش حد أدنى، إنما له حد أعلى وهو دي الثلث، الثلث والثلث الكثير كما قال عليه السلام لسعد بن أبي وقاص والحديث ثابت في الصحيحين. يبقى الوصية دي ملهاش حد أدنى لكن لها حد أعلى. حدث ضيوف على سبيل المواساة سعدت قال هذه الآية مهجورة للأسف الشديد، هل المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول هل لها ميراث؟ نعم لها ميراث بالإجماع، لها ميراث بالإجماع، وقد ثبت في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في امرأة توفي زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسم لها مهرا، قضى لها بمهر المثل وقال ترثه وتعتد. فقام ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى بهذا في بروع بنت واشف رضي الله تعالى عنها. فسر عبد الله بن مسعود أنه وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز أن يتزوجها ابنه؟ والله شوف احفظ القاعدة، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، لأن الله عز وجل يقول إيه؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لا حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. حيث أن هذا الرجل عقد على هذه المرأة ولم يدخل بها فنفس هذا العقد يحرم البنت، نفس هذا العقد يحرم البنت، مش كده؟ تبقى للآية العكس.